بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا، نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط التاسع.
الحديث يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الصلوات الخمس 50 سنة فقد أسقط الله عنه الصلاة الخامسة. هذا الحديث جزاء له، 50 سنة تسقط عنه الصلاة الخامسة. وش يكون هذا الحديث؟ تقطع بكذبه؟ أقطع بكذبه، لأنه مخالف للمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. لكن مراد المؤلف إذا روى الكذوب حديثا يحتمل هذا الحديث أن يكون صحيحا بالنظر إلى نفس الحديث لا بالنظر إلى من حدث به، فهذا لا أقطع بأنه موضوع، لا أقطع بأنه موضوع، إلا أنه كما قال المؤلف قد يصدق الكذوب. فإن الشيطان قال لأبي هريرة: ألا أخبرك بآية إذا قرأتها حذرك الله؟ لم يزل عليك من الله حاذر ولا يقربك الشيطان حتى تصبح؟ قال: نعم. قال: آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صدقت وهو كذب، صدقت وهو كذب. طيب، ولكن لأهل العلم، لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك. نعم صحيح، أهل العلم بالحديث خاصة لهم ملكة قوية يميزون بها الموضوع من غيره، قد لا يطلعون على سنده، لكن لكثرة ممارستهم لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وما ألقى الله في قلوبهم من الفراسة بمحبتهم لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يحكمون على الشيء بالوضع دون أن يطلعوا على سنده لما عندهم من الملكة. قالوا: كما يعرف الصيرفي زيف الذهب والفضة بدون أن يعرضها على النار. الصيرفي اللي يتعود الصرافة بالذهب والفضة، مجرد ما تعطيها الدينار وفي دغل وغش يقول لك هذا مغشوش. ليش؟ لأنه بكثرة ممارسته عرف السليم من المغشوش. واضح؟ أهل الحديث الذين كثرت ممارستهم لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون لديهم ملكة يميزون بها أن هذا الحديث موضوع. نعم، وهذا شيء مجرد. حتى أنت لو طالعت، لو أكببت على مطالعة مؤلفات رجل من الناس ثم قرأت قطعة منسوبة له، تستطيع أن تقول هذه القطعة ليست من كلامه لأنك تمرنت على كلامه وعرفت أسلوبه وعرفت كيف يصوغ العبارات؟ فهكذا أيضا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن كلامه أيضا أبين من غيره، كلامه في غاية الفصاحة والكمال، ولا يوجد لأحد من البشر كلام ككلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فتمييزه أعظم من تمييز كلام سائر الناس. نعم، يقول: لكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون اطلاعه تاما على واحد وذهنه ثاقبا اثنين، وفهمه قويا ثلاثة، ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة. صح، هذه أربعة. يعني يعرف المحدثون الحديث موضوع إذا كان عنده، إذا اتصلوا بهذه الصفات. أولا اطلاعه تاما يعني واسعا وشاملا على الحديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما من قرأ كتابا من كتب الحديث قال وخ، أنا الذي لا يشق غباري، أنا الذي أعرف كل موضوع وضعيف وحسن وصحيح، وش قرأت من الحديث؟ قال قرأت مختصر صحيح البخاري. يكفي هذا ولا لا؟ ما يكفي أبدا، لا بد يكون عنده معرفة اطلاع تام على كل الحديث وتمرد. هذه واحد. أيضا ذهنه ثاقبا. وش معنى ثاقب؟ يعني قوي حاد، لأن مثلا نهينة خطيرة جدا، فلا بد أن يكون عنده ذهن قوي حاد بحيث يثقب الحجب التي تحول دونه ودون معرفة الحديث الموضوع من غير الموضوع. طيب، وفهمه قويا. نعم، الفهم أيضا قوي. الفهم غير الذهن، الذهن للتصور والفهم للحكم، يكون يفهم فهما قويا يحكم على الشيء ويعرفه بعد أن يتصوره تصورا تاما لثقوب ذهنه. واضح؟ لأن بعض الناس قد يكون عنده اطلاع واسع، عنده اطلاع واسع لكن ما عنده ذهن ثاقب ولا عنده فهم قوي، بل هو ضعيف الفهم. تجد ربما يكون غايب بعض النصوص الحديثية ومع ذلك ما يفهم. وقد حدثتكم عن حمار الفروع. نعم، يعرف الأخ نصر. هذا يقولون فيه رجل حفظ الفروع، الفروع كتاب فقه من مؤلفات أصحاب الإمام أحمد، ألفه محمد بن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، الذي قال له شيخ الإسلام: ما أنت بن مفلح بل أنت مفلح. نعم، ويسمى هذا الكتاب، يسمونه مكنسة المذهب، لأن جميع ما في المذهب الحنبلي من قول رواية أو وجه أو احتمال أو تخريج كل موجود فيه، بل هو الفقه مقارن الواقع، لأنه يشير إلى خلاف الأئمة الأربعة بل وإلى خلاف غيرهم أيضا. هو كتاب جامع لكنه كتاب صعب، يحتاج الواحد عنده مرونة. لا لا لا، هذا المهم، فيه رجل من الناس قد حفظ هذا الكتاب حفظا تاما، حفظ تماما، فكان أهل العلم يخرجون به معهم للرحلات والأسفار على أنه نسخة من كتاب، وما يعرف أبدا، فيسمونه حمار الفروع، عفى الله عنا وعنه. ليش؟ قال: لأن الحمار يحمل أسفارا ولا يدري ما فيها. نعم، أي نعم، ما كان موجودا مسجلات. فإذا لابد أن يكون عنده فهما قويا. أيضا معرفة بالقرائن الدالة على ذلك متمكنة، وهذا أيضا من تمام الفهم، أن يكون عنده معرفة بالقرائن الدالة على الوضع، معرفة متمكنة. فهذه أوصاف أربعة بل خمسة. أولا أن يكون من أهل العلم بالحديث، والثاني أن يكون عنده اطلاع تام وذهن ثاقب وفهم قوي ومعرفة بالقرائن التي يحكم بها. هنا قوله: وقد يقطع وقد يعلم الوضع بإقرار يعرف الوضع بإقرار واضعه، هذا زيادة على ما سبق من العلم في الوضع بما عند الإنسان من الملكة، لأن العلم أو معرفة الموضوع له عدة طرق، منها الملكة التي يقذفها الله تعالى في قلب الإنسان، ولا سيما من كثرت ممارسته لعلم الحديث ولقراءة كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعرف الموضوع عنه أو الموضوع عليه كما يعرف الصيرفي زيف النقد بدون عرضه على النار، لأنه أصبح عنده هذا الشيء كأنه ملكة وطبيعة وجبلة. قد يعرف الوضع بإقرار وضعه، لكن ابن دقيق رحمه الله، ابن دقيق على الدقيق، نعم، يقول: لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار. هذا احتمال وارد ولا غير وارد؟ هذا وارد، يمكن أنه أقر قال: والله أنا وضعت هذا الحديث على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو كاذب، كاذب في وضعه، وهذا أمر قد يقع. فإذا جاء بحديث حدث به ثم قال لما رأى أن الناس أكلوه بالسب والغيبة، قال: كيف هذا الرسول يقول هذا الكلام؟ هذا مستحيل. لما رأى أن الناس نفروا من هذا الحديث قال: أنا وضعته على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يكذب ورواه بسند صحيح، إنما رجع عن هذا خوفا من الناس. نعم.
وفهم منه بعضهم أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا،
الإقرار
أنه لا يعمل بذلك الإقرار أصلا وليس ذلك مراده، وإنما نفى القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب.
الله، إنه اللي عندك ما هو حجر ضعيف، لكن هذا آخر شيء. ها؟ لا، ما نحجر، عندنا أحجار. أين نفاق؟ فهم، لكن هو عندنا أحجار.
ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع بالظن الغالب، وهو هنا كذلك. ولولا ذلك لما فاق قتل المقر بالقتل، ولا رجل المعترف بالزنا احتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. ومن القرائن
صحيح، يعني إن, إن, أن هذه الأحكام تؤخذ بالظن الغالب لا بالأمر الذي يقطع به العقل، وإلا لو أن أخذنا بذلك لقلنا لا نحكم بشهادة الشهود. ليش؟ احتمال أن نكون كاذبين، ولا نحكم بالمقدر، ولا نحكم على المقدر بالزنا احتمال أن يكون كاذبا، ولا على المقدر بالقتل احتمال أن يكون كاذبا، ما قتل لكن مال من الدنيا، قال: غادي أقد بأني أنا اللي قتل الإنسان عشان أقتله وأستريح. نعم، بدل ما ينحر نفسه ذهب يأتي بهذه الطريق المتوية مثلا. المهم أن هذا لا يحكم، أن هذا لا ينظر إليه، يعني معناه أن تجويز أن يكون الشيء خلاف هذا الواقع من الناحية العقلية هذا لا يلتفت إليه أبدا، وإلا لكنا في أمور كثيرة نمنعها لاحتمال أن يكون العقل نعم يجيزه. نعم.
ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يوحد به حال الراوي،
انتبه، كم مر علينا ما يعرف الوضع؟ هذا الثالث هنا، الأول الملكة، والثاني إقرار الواضع، وأورد عليه قول ابن دقيق وأجاب عنه. طيب،
ومن القرائن التي يدرك بها الوضع ما يقال من حال الراوي، كما وقع المأمون بن أحمد أنه ذكر بحضرة الخلاف في حول الحسن سمع من أبي هريرة أولى فساق في حال إسناد من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سمع الحسن من أبي هريرة. وكما
أعوذ بالله وشهر كذب. نعم، فهمت المثال هذا؟ المثال هذا مفهوم. طيب، يقول إن الحسن المأمون بن أحمد ذكر بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أم لم يسمع. الحسن البصري هل سمع من حديث من أبي هريرة أم لم يسمع؟ يقول اختلف الناس، فهذا الرجل يقول إيش؟ يقول ساق سندا في الحال إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. المأمون بن أحمد الآن هو الذي كذب، لأن الناس اختلفوا عنده هل سمع الحسن من أبي هريرة أم لم يسمع، فقال استمع، حدثني فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. خلاص انتهى الموضوع، قل لا، ما دام ورد الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الحسن سمع من أبي هريرة، ما عاد بقي كلام. ها؟ ما يعرف. المهم على كل حال هذا كذب ولا لا؟ ما في شك من كذب، يعرف من حال الراوي والمروي أيضا. هل الرسول عليه الصلاة والسلام أدرك الحسن؟ أبدا ما أدركه. إيه نعم. طيب.
حين دخل على المهدي فوجده يلعب في الحمام فشاق في الحال، وسمعت من النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا شق الا في نقص او خف او حافر او جناح.
جناح.
فزاد في الحمام.
طيب. اين هذا ايضا؟ هذا كذب، لان هذا الرجل لما دخل على المهدي وجد يلعب بالحمام. نعم، اللعب بالحمام يعتبر فيه شيء من السفه، أراد أن يطيب قلب المهدي فساق حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا سبع، يعني لا عوض يؤخذ في المسابقة إلا في نصر أو خف أو حاف. ثلاثة، النصر ما هو؟ السهم. الخف البعيد الإبل. الثالث الحافر الخيل. لكن إرضاء للمهدي قال أو جناح، ويريد به الحمام. نعم، هذا كذب ولا صحيح؟ كذب موضوع على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. لا لا، هو هذا ساقه للرسول، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أورد حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أين
فزاد في الحديث أو جناح، فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذكر الحمام.
طيب، أقول هذا فيه نعم. أنه أصلاً المهدي يعرف أن هذا ما قاله الرسول، يعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا سبق إلا في نصر أو خف أو حافر فقط، وعرف من هذا الرجل أنه زاد أو جناح إرضاء له. هنا لا، بالقرائن المحيطة وبمقارنة أيضا، لأن القرائن قد تكذب، لكن أيضا مخالفة الأحاديث الصحيحة بهذه الزيادة الشاذة يستدل به. نعم.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي.
كم هذا؟ الرابع، هذا الرابع.
ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون منافضا لنفس القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطعي أو صريح العقل، حيث لا يقبل شيئا من ذلك في التأويل، حيث لا يقبل
لا يقبل
حيث لا يقبل شيئا
شيء
من ذلك التأويل. ثم المروي تارة يخترعه الواضع وتارة يأخذ.
طيب، ونمثل بذلك في الحديث الذي يقول فيه إن سفينة نوح بعد الطوفان طافت في البيت السفينة 7 مرات وصلت 2 ركعتين خلف المقام. نعم اعتمرت الظاهر بعد الطوفان. هذا حديث صريح القرآن والعقل ولا يمكن قبوله. نعم ولكن المؤلف شيخ قيد رحمه الله قال حيث لا يقبل شيء من ذلك التأويل، فإن قبل التأويل وذلك بأن يجمع بينه وبين ما جاء في القرآن أو السنة المتواترة بوجه مقبول فإنه لا يحكم بوضعه، لا يحكم بوضعه من مجرد المروي. إن حكم بوضعه من حيث الراوي فإن يكون راويه متهما بالكذب فهذا شيء آخر. نعم معروفا بالكذب فهذا شيء آخر، لكن من حيث المروي ما دام يمكن أن يجمع بينه وبين القرآن أو السنة المتواترة بنوع من التأويل فلا يحكم بوضعه من هذه الناحية، لكن قد يحكم بوضعه من ناحية أخرى كالراوي مثلا. طيب هذه القاعدة في الواقع فيها شيء من الاشتباه، لأن من الناس من يردون الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في باب الصفات مدعين أن العقل ينكره. نعم كحديث احتجاج آدم وموسى، فإن القدرية أنكروا هذا وقالوا إن هذا ينكره العقل فلا نقبله، وكذلك كثير من آيات من أحاديث الصفات أنكروها بحجة أن العقل لا يقبلها. فما هو العقل الذي يمكن أن توزن به هذه الأشياء؟ نقول هو العقل الصريح وهو السالم من الشبهات والشهوات. أما العقل الفاسد الذي تشوبه الشهوات والتعصب، أو العقل الفاسد الذي تشوبه الشبهات ليس عنده علم وإدراك وتحقيق، فهذا لا عبرة له. هنا كم فاضل الطرق؟ طرق العلم بالوضع 4. نعم ما جاوبت السؤال.
ثم المرمي تارة يخترع من ضابط وتارة يأخذ وتارة يأخذ من كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيرتب له إسنادا صحيحا ليروج. وكان من الواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غيره.
طيب المرمي تارة يختلف الواضع مثل المرء الموضوع، يعني تارة يخترعه الواضع مثل أين؟ نعم الباذنجان لما أكل له، هذا رجل يبيع الباذنجان وكسب السوق. نعم ما صار الناس يشترون الباذنجان؟ الباذنجان ما هو؟ ما؟ أين الأسود؟ نسميه إحنا في اللغة القصيمية ما؟ الباذنجان. طيب هذا الرجل ينادي ما جاء أحد فجعل يحدث الناس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الباذنجان لما أكل له، يعني إن أكلته المرض عافاك الله، إن أكلته جوع شبع. الناس العامة إذا قال الباذنجان لما أكل له مثل ماء زمزم لما شرب له وش يسوون؟ ينهالون عليه كم هي بالوحدة بديال بعشرة هاته. نعم هذا باختراعه. طيب اللي مر علينا قبل قليل المأمون بن أحمد اخترع قول الرسول عليه الصلاة والسلام، اخترع ما نسبه للرسول عليه الصلاة والسلام بأن الحسن سمع من أبي هريرة ولا لا؟ غياث بن إبراهيم مثله اخترع ايش؟ أو جناح. اي نعم. طيب
والحامل من واضح على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعلم.
شوف الآن يقول يختلف الواضح وتارة يأخذه من كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليين، يعني ما يجب على الحديث يضعه من عند نفسه لكن يأخذه من كلام غيره. نعم، مثل بعض السلف الصالح يقول كلاما فيأتي هذا الرجل ويأخذه على الحديث ويقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجد كثيرا في كتب بعض الفقهاء، تجد هذا الكلام مروي عن بعض التابعين. نعم، ثم يأخذه هو فيجعله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل الوضوء مما خرج والفطر مما دخل، هذا ما يقاله الرسول، ومع ذلك يروى حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بصواب. كذلك أيضا التعبير بما لا نفس له سائلة، ميتة ما لا نفس له سائلة طاهرة، هذه أيضا بعض الناس يرويه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال إن أول من تكلم به إبراهيم النخعي. طيب، وأشياء من هذا، يسمع كلامنا عن بعض السلف فيجعله يرويه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو بعض الحكمة، المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، هذا مو حديث، هذا ليس بحديث لكنه لبعض الأطباء، لبعض الأطباء، فيظن بعض الناس يظنه حديثا عن الرسول عليه الصلاة والسلام. حب الوطن من الإيمان، هذا ليس بحديث، حديث حادث، خيركم من حمد وعبد، هذا مو بحديث، هذا ليس بحديث. نعم، إذا هذا قد فيه ضعف، المهم أننا الأمثلة كثيرة في هذا، يظن بعض الناس حديث ويروي حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك الإسرائيليات، وهذا كثير ويوجد هذا كثيرا في كتب الوعظ، كتب الوعظ يرون حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها ينسبونها له وهو من كتب الإسرائيليات ترقق القلب وما أشبه ذلك. طيب، خذ أيضا صار الوضع قد يكون من اختراع الواضع، هذه واحد، وقد يأخذه من غيره، من كلام غيره، وذكر المؤلف ثلاث أصناف: السلف الصالح وجماعة الحكماء الإسرائيلية. نعم، أو يأخذ، لا هذا غير، أو يأخذ حديثا، يلا يا. طيب، هذا أيضا كثيرا ما يقع، يكون هذا يوجد حديث ضعيف ما هو إسناد أو له إسناد ضعيف، فيركب عليه إسنادا صحيحا ليروج به على العامة. وأقرب مثال لذلك ما ذكروه عن الواعظ الذي قام يعظ الناس في مسجد الرصافة في بغداد عن فضل قل هو الله أحد وإن الله يخلق كل حرف كذا وكذا ملكا وكل ملك له كذا وكذا لسان 70,000 لسان وكل لسان يدرك 70,000 لغة، 70,000 لسان و70,000 لغة، اضرب 70,000 لغات كثيرة، ما سأل الله، وهذه كلها تسبح للذي يخلق الله أحد. والذي حدثه بذلك أحمد بن حنبل قال حدثنا فلان بن فلان بأسانيد رجال. نعم، ولما خلص القصة أظن مرت علينا، لما خلص وراح تفرق الناس وإذا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين شاسيه، نادى ياهو، فقال أقبل مهرولا يظن أنه يعطيهم فلوس، فتعال من حدث هذا الحديث، قال أحمد بن حنبل عن يحيى بن معين أو بالعكس، قال الله أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، أنت حدثت يا أحيى؟ قال لا، حدثت يا أحمد؟ قال لا. وشلون؟ قال والله أنا أحسب لكم العقول. نعم أنا حدثت عن بضعة عشر رجلا كلهم أحمد بن حنبل، يعني ما خلق بهالبلد إلا هالولد، ما في إلا أنت أحمد بن حنبل. يضحك إداءه على فمه قاعد يضحك. هذا إيش عمل؟ وضع إسنادا صحيحا لحديث الموضوع علشان يروجوا على العام الناس إذا يسمعوا هذا الحديث فيها الرجال اللي من أكبر الحفاظ، قالوا هذا حديث صحيح. لو تجي تقول هذا حديث الموضوع قالوا انجل وراه، كيف حديث الموضوع اللي رويه أحمد بن حنبل عن فلان عن فلان من جهابة المحدثين؟ أين؟ طيب.
والفرد الواضع على الوضع مما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين أو فرط العصبية كبعض المقلدين أو اتباع هوى بعض الرؤساء أو الأغراض لقصد الاجتهاد، وكل ذلك حرام بإجماع.
كم هذه؟ نعم، الحامل الوضع ليحمل الإنسان على نبع الحديث إن عدم الدين كالزنادقة، وما أكثر ما وضع الزنادقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث، مثل قولهم إن أول ما خلق الله العقل، العقل بالضم، وكذلك وأكثر ما يكون أيضا من أهل التعصب الرافضة، فإنهم وضعوا أحاديث كثيرة تبلغ الآلاف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا التعصب، يقال إن بعض أصحاب المذاهب روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يكون في أمتي رجل يقال له محمد ابن إدريس هو أضر على أمتي من إبليس. أعوذ بالله، من يعني محمد ابن إدريس؟ الشافعي رحمه الله، ذلك الرجل الذي جعل الله فيه الخير والبركة، لكن هذا متعصب ضد مذهب الشافعي، متعصب لمذهبه. نعم الله أعلم، ما نسيت. المهم أنه والعياذ بالله قال هذا الكلام في حق هذا الرجل من أئمة المسلمين. وغير ذلك يعني لو رجعت إلى كتب التعصب وجدت العجب العجاب. نعم، أو كذلك يقول الثالث، نعم فطع عصبية كبار المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء، هذه قريبة. طيب، غلبة الجهل كبعض المتعبدين، هؤلاء أيضا بعض المتعبدين يأتون بأحاديث كثيرة ترغب في الخير، إما في عبادات معينة أو أذكار معينة أو أعمال سلوكية معينة، كلها لا أصل لها. نعم، تجد أن هذه كلها غير صواب ولا أصل لها، هذا أيضا يوجد كثيرا، ولا سيما في بعض الأذكار وبعض الصلوات. مثلا نقول موافقة لشيخ الإسلام ابن تيمية صلاة التسبيح وضعت من بعض المتعبدين، ولهذا أكثر من نشرها هو عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو من العباد، ومع هذا انتشرت ورويت، لكن يقول شيخ الإسلام إن حديثها باطل ولم يستحبها أحد من الأئمة المسلمين. والأمر إذا تأملته وجدته كما قال رحمه الله، فإن هذه العبادة التي رويت لا تشابه العبادات لا من حيث الصفة والهيئة ولا من حيث الأجر والفضل، فإنه يقال فيها إن تفعل كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة أو في العمر. ومثل هذه العبادة في هذا الشكل يكون الأجر فيها واحدا، هذا لا شك ما يمكن، حكمة الله تأبى ذلك. فالحاصل أن هناك أشياء من وضع المتعبدين من العبادات أو الأذكار أو فضل بعض الآيات أو ما أشبه ذلك كلها يحمل عليها الجهل، طلبة الجهل وحب العبادة. نعم، ومن العباد أيضا، من العباد. لا لا أبدا، ما 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 يصح هذا، ما غشى الإنسان. مشهورة عنه، مشهورة عنه. والمقصود المثال الآن بعده.
أو الإغراب لقصد الاشتهار، وكل ذلك.
طيب الإغراب لقصد الاشتهار. جماعة العصبية كذا، أو اتباع هوى بعض الرؤساء. قضية الحمام غياث بن إبراهيم على طول، قال نعم، قال أو جناح، أو الإغراب لقصد الاشتهار. يعني معناه أن يأتي الإنسان بحديث غريب وهو مكتوب على الرسول عليه الصلاة والسلام، نعرف من سره، لكن علشان يشتهر بأنه حدث به. ومن الحكم المأثورة عند العامة خالف تذكر، فإذا جاء الإنسان بأشياء غريبة ذكر واشتهر. نعم، هذا بعض الناس يأتي بأحاديث غريبة، نعم، بقصد الاشتهار أنه حدث بها. فالمهم أن أغراض الوضع كثيرة، وليست أيضا محصورة فيما قاله المؤلف، بل قد يكون هناك أسباب تطرأ بعد عصر المؤلف يحمل عليها، تحمل على أن يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنه إباحة الوضع بالترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله، نزع عن جهل بأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وقال بعض محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، الآن فهمنا أن الوضع حرام بإجماع المسلمين إلا بعض الكرامية وبعض المتصوفة، قالوا يجوز أن تروي أحاديث موضوعة في الترغيب والترهيب. ليش؟ قالوا لأن إذا كانت في الترغيب في الأعمال الصالحة ففيها فائدة، وهي حث الناس على العمل الصالح والعبادة. إذا كان في الترهيب ففيها فائدة، وهي زجر الناس عن معصية الله عز وجل. ما دام فيها فائدة فاكذب، اكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تبالي. وهذا لا شك أنه خطأ عظيم فاحش. إذا كان الواحد من الناس لا يرضى أن تكذب عليه، فكيف تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم إن في الأحاديث، في الآيات والأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الترغيب والترهيب ما يغني عن هذه الأشياء الضعيفة والموضوعة. فالحمد لله في القرآن والسنة الصحيحة ما يشفي ويكفر. اتفقوا أيضا على أن تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر، من كبائر الذنوب. فأبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكذب على الرسول ليس كالكذب الواحد منه. وقال من كذب على الرسول فإنه كافر، لأن الكاذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كاذب على الله، والكذب على الله ما هو محرم، قد يؤدي إلى الكفر. قال الله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وكذلك قال الله تعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ومثل هذا الوعيد يكون في الكفار، كما قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالحاصل أن الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام من أكبر الكبائر، وبعض العلماء يرى أنه كافر. طيب. أربعة طرق. طيب بعدين يقول أي نعم في بعض شيء حكم الوضع اتفقوا عليه على أنه حرام حتى بلغ ابن المعالي الجويني فقال إنه يكفر. طيب حكم رواية الموضوع حرام أيضا إلا مقرونا ببيان وضعه. طيب القسم الثاني أظن نقرأ هما تقول له ولا شرح
نقرأ.
طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى والثاني منسوخ والثالث منكر على رأي وكذا الرابع والخامس ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلم ثم المخالفة إن كانت تغيير السياق فمضر بإسناد أو بجنب موقوف بمرفوع فمدرج النسل.
نعم بس بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني من أقسام المردود وهو ما يكون نرجع الآن إلى ما سبق وش قال المؤلف إما أن يكون فيما سبق الرد إما أن يكون لكذب الراوي لا أو تهمته بذلك يبقى عندكم كذا. طيب ها الطعن في الراوي. إذن القسم الثاني من أقسام المردود بسبب الطعن هو ما يكون بتهمة الراوي بالكذب ويسمى عند العلماء المتروك ويطلق الترك أحيانا على الراوي فيقال هذا متروك الحديث لأنه متهم بالكذب يعني هو لم يكذب ولم يعهد عليه الكذب لكنه متهم فيه. وأحسن ما يمثل لذلك وأقرب ما يمثل لذلك ما يرويه المبتدع مقويا لبدعته فإنه يكون متهما بذلك كشهادة الإنسان على شيء له فيه منفعة فإنه يكون متهما بذلك. فإذا روى راوي ممن يتهم بالكذب ولكن لم يفت فإننا نسمي هذا الحديث متروكا والراوي نفسه المتهم بالكذب يسمى عند العلماء متروك فيقال هذا متروك. دائما ترون في تراجم الرجال يقال هذا متروك يعني أنه متهم بالكذب. طيب الثالث المنكر على رأي وش هو الثالث؟ الطعن في الراوي فحش الغلط. والثالث يقول الثالث المنكر على رأي على رأي من؟ لأن المنكر كما سبق ما خالف فيه الضعيف لثقة ما خالف فيه الضعيف لثقة هذا المنكر على من سبق. لكن هناك رأي يقول إن المنكر ما رواه فاحش الغلط وإن لم يكن مخالفا لغيره وإن لم يكن مخالفا لغيره. فقوله على رأي إذا قيل لك ما هذا الرأي تقول هو رأي بعض العلماء الذين لا يشترطون في المنكر أن يكون مخالفا للثقة ويقولون إن ما رواه فاحش الغلط فهو منكر. نعم. طيب ثم الإنكار قد يكون بسبب الراوي قد يكون لطعن في الراوي كفاحش الغلط أو المخالف للثقات إذا كان ضعيف. يعني في قولنا الآن المنكر إما أنه ما رواه الضعيف مخالفا للثقة أو ما رواه فاحش الغلط مطلق.
من فضلك اقلب الشريط.
إما أنه ما رواه الضعيف مخالفا للثقة أو ما رواه فاحش الغلط مطلق. المنكر قد يكون الحديث الآن قد يكون منكرا بسبب الراوي لأنه ضعيف مخالف لثقة أو لأنه فاحش الغلط، وقد يكون منكر لشذوذ متنه، قد يكون منكرا لشذوذ متن، يكون الرواة ثقات ولا فيه المخالف، لكن المنكر مخالف لما عرف في الشريعة أي في قواعد الشريعة، هذا بلا شك يسمى منكرا، يقال منكر المتن. والأول يسمى منكر الإسناد، دائما يأتي الحديث ظاهر سنده الصحة، لكن يقول العلماء هذا فيه نكارة، هذا فيه نكارة، كحديث علي في حفظ القرآن، في حفظ القرآن رسول الله علمه دعاء أن يدعو به يحفظ به القرآن، هذا نقول إن هذا كما قال ابن حجر هذا فيه نكارة في متن. فتبين لنا الآن أن المنكر نوعان، منكر إسناد ومنكر متن. ما هو منكر الإسناد؟ في تعريف ما خالف فيه الضعيف الثقة أو ما رواه فأحش الغلط. وأما منكر المتن فأن يكون السند ظاهره الصحة لكن المتن منكر مخالف لقواعد الشريعة. طيب لا، قد يسمى شاذا لكن إذا كان شذوذه عظيما سماه منكر. ثم قال وكذا الرابع والخامس. ما هو الرابع؟ غفلته أو فسقه. هذا أيضا حديث منكر، من كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. وهنا نقول على رأي ولا لا؟ نعم نقول على رأي. ما هذا الرأي؟ رأي من لا يشترط في المنكر مخالفة الثقات. فالمنكر إذا يطلق على أربعة أقسام من الحديث. أولى على ما خالف فيه الضعيف الثقة، على ما رواه فاحش الغلط، على ما رواه من كثرة غفلته، على ما رواه من ظهر فسقه، أربعة أشياء. قال ثم الوهم، كم مرتبة؟ السادسة، ينقل الرابع والخامس، إحنا الآن في السادسة. قال ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن، إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فهو المعلل. فالمعلل صح. الوهم وهم الراوي هذا أمر يتعلق بحفظه لا يتعلق يعني بحاله الدينية، فهو رجل ليس بفاسق وليس متهما بالكذب ولا فاحش الغلط ولا كثير الغفلة، رجل حافظ متقن. لكن ما من إنسان إلا وجائز عليه إيش؟ الوهم. والأصل عدمه أو وجوده؟ الأصل عدمه، ولهذا قال إن اطلع عليه، إن اطلع لأن الأصل في الثقة لا يهم، لكن إذا اطلعنا على وهمه القرائن وجمع الطرق فالمعلل. نعم، أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا يمكن الحكم بالوهم إلا إذا وجدت قرائن، ما هي قرينة واحدة، قرائن تدل على أن هذا الراوي الثقة قد وهم. جمع الطرق، كيف جمع الطرق؟ بأن ننظر الحديث كم جاء من طرق، وجدنا أنه جاء من طرق متعددة وليس فيها هذا الوهم، حكمنا بأن الطريق الذي فيه الوهم حكمنا عليه بأنه معلول، لأنه معلول، مثل أن يروي هذا الحديث أناس كثيرون، نعم، عن الأسود عن عائشة مثلا، عن الأسود عن عائشة، ثم يأتي آخر فيجعل بين الأسود وعائشة رجلا، نقول هذا من الوهم. كيف أن جميع الذين أسندوه إلى عائشة ما ذكروا هذا الرجل؟ وهذا يؤيد، نعم، يؤيد أن الراوي وهم وهما، ونسمي الحديث معللا أو معلولا. ولكن 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 الاطلاع على ذلك أمر صعب، ولهذا قال العلماء إن علل الحديث من أخفى أنواع العلوم، من أخفى أنواع العلوم لا يطلع عليها إلا الجهابذة من العلماء الذين يعرفون الأسانيد ويعرفون الرجال، وإلا فإن التعليل في الحقيقة خفي جدا، يحتاج إلى دراسة الأسانيد ودراسة أحوال الرجال ودراسة مشائخهم أيضا. كم من إنسان يكون ثقة حافظا، لكن إذا روى عن الكوفيين صار ضعيفا، إذا روى عن الشاميين صار ضعيفا، إذا روى عن الحجازيين صار ضعيفا، بل إذا روى عن شيخ من المشايخ سميناه ضعيف. ويمر علينا كثيرا يقال هو ضعيف في شعبة، شعبة يعني أحد الأئمة الحفاظ، هو ضعيف في كذا، في فلان، في فلان، معنى ذلك أن الرجل في غيره ثقة. يقول هو ضعيف في المكيين، هو ضعيف في الشاميين، وضعيف في الكوفيين وفي غيرهم ثقة. هذه الأمور ما يطلع عليها إلا الجهابذة، لأن الإنسان السطحي بعلم الحديث إذا رأى هذا الرجل في السند، نعم، وهو ثقة حافظ يعرفه، لكن لا يعرف أن روايته عن الشاميين ضعيفة، بل ربما يعرف أن روايته عن الشاميين ضعيفة، لكن لا يعرف أن هذا الشيخ الذي حدث عنه شامي، فيظن أن الحديث صحيح. ولهذا علم الحديث في باب التعليل خفي جدا، يحتاج إلى رجل ممارس لهذا الفن، يحفظ الرجال كما يحفظ الفاتحة، ويحفظ أحوالهم ويحفظ مشايخهم. ولهذا علم الحديث في الحقيقة إذا لم يسيما علم الرجال إذا لم يشتغل به الإنسان من الصغر فإنه يتعب فيه أو لا ينجح، يعني إما أن يتعب فيه يكون لازم دائما يمارسه ويقرأ الكتب اللي فيها الأسانيد وأحوال الرجال، وإلا فإنه لا ينجح فيه، يعني يعتمد على أي شيء؟ على الحفظ، ما يعتمد على الفهم والذكاء، يعتمد على الحفظ. فنحن ننصحكم بأن يكون لكم مراجعة في كتب الرجال من صغركم حتى تنتفعوا بذلك في الكبر. قال فالمعلل ثم المخالفة، وهذا هو إيش السابع هنا طعن في الراوي، إن كانت بتغيير السياق يعني سياق الإسناد فمدرج الإسناد، وهذا له الصور أربعة، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المثل. هذا السابع عبارة عن المدرج. المدرج الشيء هو الذي يطوى عليه الشيء، ومنه قول عائشة رضي الله عنها في كفن النبي عليه الصلاة والسلام كفنا في ثلاثة أثواب سحولية ليس فيها عمامة ولا قميص أدرج فيها إدراجا. فالإدراج دمج الشيء بالشيء، وهذا يكون في الإسناد ويكون في المتن. أما في المتن فأن يدمج في الحديث المرفوع كلام من الصحابي أو من بعده، ويكون هذا إدراج متن، يكون هذا إدراج متن سمي مدرجا لأن السامع له يظن أنه حديث وليس بحديث. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذلك في بيان حكمه أنه حرام حتى يبين الإدراج، إلا أن يكون الإدراج واضحا، إلا أن يكون الإدراج واضحا فإنه يكتفى بوضوحه عن بيانه، أما إذا كان غير واضح فيجب بيانه. إدراج الإسناد ذكر المؤلف رحمه الله أن له أربع صور وسيأتينا إن شاء الله ذكرها في الشرح والتعليق عليها. مدرج المتن له ثلاث صور والتي سنرى ذكرها في المتن في الشرح. إما أن يكون الإدراج في أوله، أو يكون في آخره، أو يكون في وسطه. الإدراج في أوله أو في آخره أو في وسطه. فالإدراج في أوله حكم يستدل له، يعني يقع من الراوي على أنه حكم استدل له كقول أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فقول أسبغ الوضوء هذا حكم استدل له بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وإذا ذكر في آخره فيذكر تفريعا على الحديث واستنباطا منه، تفريعا على الحديث واستنباطا منه، يعني يذكر الراوي الحامل له على ذلك أنه يريد أن يفرع على الحديث ويستنبط منه كقوله نعم إن أمتي يدعون غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال العلماء إن هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، كما نص على ذلك بعض من رواه. قاله أبو هريرة إيش؟ تفريعا واستنباطا، تفريعا على الحديث واستنباطا منه. فصار الذي ذكر في أوله حكما يستدل له بالحديث، والذي في آخره تفريع واستنباط من الحديث. وقد يكون الإدراج في الوسط، وهذا يقع في الغالب تفسيرا لكلمة، مثل حديث عائشة في أول ما بدأ برسول الوحي قالت: كان يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. قوله التحنث التعبد هذا مدرج من كلام من؟ لا، من كلام الزهري، من كلام الزهري تفسيرا للحديث، تفسيرا للحديث، لأن يتحنث أصل حنث الاسم، كما قال تعالى: وكانوا يصرون على الحنث العظيم، لكن تحنث دلالتها سلبية، أي يتخلى من الحنث وهو الإثم، وهذا يعني التعب، يعني التعب. على كل حال الإدراج يكون له أسباب، ولكن مع ذلك لا يجوز الإدراج في الحديث لأن خطره عظيم، إذ أن السامع يظنه من كلام من؟ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فيستدل به ويحكم بمقتضاه، إلا مبينا إما بقراء واضحة تمنع أن يكون القائل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما بتصريح من الراوي. نعم 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 أيها نعم نعم هو مدرج في الحديث، مدرج في الحديث، والحديث عائشة تذكر فعلا من أفعال الرسول
وأفعال الرسول من سنته. نعم. كيف؟
المنكر على
رأيه. نعم. كيف؟ نعم نعم. إيه ووجه النكارة فيه أنه فيه أشياء بعيد أن الرسول عليه السلام يقولها. نعم. 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 هذا أيضا إدراك. الدافع الإدراك بيان أن هذا يقع في قلب كل إنسان. نعم. ولكن الله تعالى يرهبه بالتوكل، فهو حث من ابن أبي مسعود على أن يتوكل الإنسان ويعتمد على الله. نعم. لا لا، زيادة من أكيد والترمي. الزيادة مين من كلام الرسول؟ المدرج مهم من كلام الرسول، والزيادة من كلام الرسول زادها بعض الرواة، زادها بعض الرواة مرفوعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. أي للترمذي، اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من الصاحبين. نعم. أي نعم. نعم. أي نعم. نعم. ها؟ أن يطيل غرفة. نعم. هنا شغلوا في هذا السؤال، يقول ألا يدخل هذا في التنطع، يعني زيادة الإنسان على محل الفرض في الوضوء ما يدخل في التنطع؟ ها؟ نعم. إيه نعم، نقول هذا اجتهاد، إن أصاب فيه فلا أجر ونقص فلا أجر، والصحيح أنه لا يزال. والغرة كما قال العلماء لا يمكن زيادتها أبدا، لأن الغرة بياض الوجه، الوجه يمكن زاد؟ ها؟ ما يمكن، تمنع الأذن والأذن.
نعم. غسل اليدين والرجلين
أي التحجيل يمكن. إيه، لكن أبو هريرة رضي الله عنه اجتهد فكان يغسل اليدين حتى يشرع في الساقين، وفي اليدين حتى يبلغ المنكبين. ها؟ لا غير مشروع.
ثم الوهم وهو القسم الثالث، وانما اصلح به لطول فصل ان اطلع عليه اي على الوهم في القرائن الداله على وهم راويه من وصف مرسل او منقطع او ادخال حديث في حديث او نحو ذلك من الاشياء القادحه، وتحصل معرفه ذلك بكثره التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلل، وهو من اغمض انواع علوم الحديث ودقها، ولا يقوم به الا من رزقه الله تعالى فهما فاقدا وحفظا واسعا ومعرفه
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الوهم، يعني قد يرد الحديث لوهم الراوي ويسمى المعلل، يسمى المعلل، وسمي به لأنه وصف بعلة قادحة. وأما العلة غير القادحة فإنها لا تضر، لكن كلامنا هنا على المعلل المرجوح وهو ذو العلة القادحة. يقول مالك رحمه الله: إذا اطلع عليه في القرائن الدالة على الوهم وجمع الطرق فهذا هو المعلل. إذا لا بد من قرينة تدل على وهم الراوي، ولا بد من جمع الطرق، يعني طرق الحديث، سواء في الكتاب المعين أو في الكتب الأخرى من المسانيد والسنن، لا بد من جمع الطرق. فإذا جمعنا طرقه ورأينا هذا الراوي مخالفا لغيره متوهما فيما نقل، قلنا هذا الحديث مردود، لأنه ونصف بأنه إيش؟ بأنه معلل، لكنه ليس كالشاذ والمنكر السابق، لأن الشاذ والمنكر المخالفة فيه ظاهرة، وأما هذا فالمخالفة فيه خفية تحتاج إلى التعب وإلى جمع الطرق حتى نعرف أنه معلم. ولهذا كان من أغمض أنواع الحديث، لأنه يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول الاطلاع الواسع، الاطلاع الواسع بحيث يكون عند الإنسان اطلاع على جميع كتب الحديث حتى يعرف كيف كان المخالف. والشيء الثاني الفهم الثاقب، لأنه قد يظن الظان أن هذا الحديث مخالف وأن الراوي واهم، ويكون الوهم والخطأ في فهم هذا الذي ظن وهم الراوي. فلا بد إذن من أمرين، الاطلاع الواسع والثاني الفهم الثاقب. أما الاطلاع فلا بد منه، لأنه إذا كان لا يعرف كتب الحديث كيف يعرف أن هذا مخالف؟ فلا بد أن يطلع. وأما الفهم الثاقب فلأن الإنسان قد يظن المخالف وتوهم الراوي والخطأ في فهمه وظنه. ولهذا كان من أغمض أنواع علوم الحديث ولا يطلع عليه إلا الجهابرة من أهل العلم. وما أكثر ما يقال هذا الحديث مخالف فيعلل بالمخالفة، وعند التأمل تجده غير مخالف. أنت فيك نوع ها؟ يعطيك قوة الدفع. نعم ما يعلمين وعلى الإشارة أي محبة ليك ها؟ العلمين عليك بذلك أم غطدني من هنا ولا شيء في السنة. نعم طيب نقرأ.
ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون.
إذن المؤلف ذكر أربع أوصاف ما شاء الله: الفهم الثاقب والحفظ الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة، والرابع الملكة القوية بالأسانيد، يكون عنده ملكة يعني قدرة قوية في التمييز بين الأمور. فصار لابد يعني لا يوفق لمعرفة المعلم إلا من وفق لهذه الأوصاف الأربعة: الفهم الثاقب والحس الواسع والمعرفة التامة بمراتب الرواة والملكة القوية لماذا؟ بالأسانيد هنا والمتون. نعم.
ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة وأبي حاتم وأبي جرعة والدار قطني. وقد تقصر عبارة المعلم عن إقامة الحجة على دعوى الخير فيه في نقد الدينار والدرهم.
الله أكبر. هذه تحدث، يكون الإنسان عنده أن هذا الشيء ثابت لكن يعجز أن يعبر عن علة هذا، يعني في قلبه وفي قرار نفسه أن هذا شيء ثابت. العلة القادحة مثلا في باب اللي نتكلم فيه، ولكن يعجز عن التعبير الذي يستدل به على ذلك. كما قال المؤلف يعجز عن إقامة الحجة مراد عن التعبير بالحجة، ولا الحجة عنده قائمة أن هذا الحديث ليس بصحيح وأنه معلق، لكن ما يستطيع التعبير. وهذا أظنكم تجدون حتى في أمور الدنيا أحيانا يعرف الإنسان هذا الشيء ثابت أو ثابت، لكن ما يستطيع يعبر عن الدليل المثبت لما استقر في نفسه. كالصيرفي الذي في نقد الدينار والدرهم يقول لك هذا الدرهم مغشوش. طيب وش الدليل؟ قال أعرفها أنه مغشوش، ولا يستطيع أن يعبر عن الحجة التي حكم بأن هذا الدرهم مغشوش. وكذلك في الدينار مثال ذلك، أحيانا يأتيك الحديث إذا رأيت في ظاهر السند قل صحيح، إذا رأيت في المعنى العام قل صحيح، لكن تجد ركة في لفظه وأسلوبه تستدل بها على أن هذا لا يمكن أن ينطق به الرسول عليه الصلاة والسلام، فتعلله من هذه الناحية. ولهذا كان كثير من العلماء عن الحديث يحكم على الحديث بالضعف وإن لم يطالع سنده، لأنه بمجرد أن يمر عليه الكلام يعرف أن هذا ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. وأنتم الآن لو اعتدتم مراجعة كتب رجل من أهل العلم وأكثرتم مراجعته عرفتم كيف أسلوبه ولفظه، حتى إنه لو جاء كتاب مدور على الرجل هذا حكمتم بأن هذا الكتاب ليس من مؤلفاته، وإن لم تأتوا بحجة لكن تفهمونه من سياقه وعباراته. كذلك بعض العلماء يعلل الحديث ولا ويعرف أن هذا مهم من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لا يستطيع أن يعبر عن الحجة التي في نفسه، بل أحيانا يكون عنده علة مفهومة فاهمة بنفسه لكن ما يستطيع يعبر عنها. وهذا يدل على أن تعليل الأحاديث أمر يجب الاعتناء به، وأن لا يعتمد الإنسان على ظاهر السند أو على ظاهر المتن حتى يحقق.
ثم المخالفة وهو الاسم السابق إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أو سياق الإسناد فالواقع فيه.
طيب هنا في كلام ابن حجر رحمه الله مسألة لفظية، يقول وإنما أفصح به لطول الفصل. اللي يقرأ مثل هذه العبارة يظن أن الشارح غير المعنى غير صاحب المعنى، قال وإنما أفصح به ولم يقل وإنما أفصحت به، لكن أقول إن المؤلف نزل نفسه منزلة الغائب، وهذا قد يعبر به حتى بالقرآن الكريم ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ولم يقل ولقد أخذ، فالتعبير عن النفس الغيبة هذا شائع كثير في كلام الناس. نعم.
ثم المخالفة وهو الاسم السابق إن كانت واقعة بسبب تغيير السياق أي سياق الإسناد فالواقع فيه ذلك التغيير هو مدرج الإسناد، وهو أقسام: الأول أن يروي جماعة.
طيب إذا المدرج يكون مدرج إسناد ومدرج متن، الإدراج يكون في الإسناد ويكون في المتن، وكل منهما يعتبر تغييرا من الراوي. تغيير الإسناد يقول أقسام: الأول
الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على إسناد واحد من تلك الأسانيد ولا يبين الاختلاف.
الصورة واضحة الآن؟ غير واضح. طيب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا حديث، هذا حديث رواه لي أربعة، كل واحد بسند، كل واحد بسند، يعني حدثني به أربعة كل واحد بسند، فأجمع الكل على إسناد واحد أو على إسناد واحد، يجوز هذا وهذا، فأقول حدثني فلان وفلان 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 عن فلان وفلان وفلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تغيير ولا لا؟ واضح الحمول المبارك، واضح عبد الرحمن؟ طيب مثلا حدثني بالحديث الأخ اسمه مطلق وعبد الرحمن وبندر وحجر، كل واحد منهم يحدث عن اللي وراه إلى منتهى السنة، الأسانيد الأربعة الآن، والذي حدثني بذلك كم؟ أربع، فأقول حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق عن فلان ابن فلان اللي روى عنه المطلق، فهمتم؟ حتى أصل إلى غاية السنة. فالآن روى الحديث جماعة بأسانيد مختلفة، فجمعه المحدث جمعهم على إسناد أحدهم بدون بيان. نقول هذا مدرج لأنه أدرج إسناد ثلاثة في إسناد واحد. نعم.
الثاني أن يكون المتن عند راو إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول.
واضح هذا أيضا؟ ها؟ ما هو واضح؟ طيب أنا أروي الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كان هجرته إلى الدنيا وصيبها إلى آخره. حدثني به واحد لكن روى الجزء الأول منه في إسناد والجزء الثاني في إسناد. فأروي هذا الحديث عمن حدثني به بإسناد واحد إسناد الجزء الأول منه طاهر عبد الرحمن واضح. طيب أعد الكلام عشان اتضح. ثاني
أن يكون المسموع عند راو إلا طرفا منه
عند راو واحد يعني إلا طرفا منه فإنه عنده
بإسناد آخر فيرويه راو عنه تاما بالإسناد الأول.
واضح ها؟ طيب ها؟ هذا المثال. حدثتني أنت بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى بسند، وحدثتني فمن كان هجرته الله ورسوله بسند آخر، فأجمع الحديث بسند واحد، أجمع الحديث كله بسند واحد مع أنك أنت حدثتني به بإسناده. هنا
ومنه أن يسمع الحديث لشيخه إلا طرفا منه فيسمعه عن شيخه بواسطة فيرويه عنه راو تاما بحد الواسطة.
هذا أيضا صغير بالسند. هذا الإنسان روى الحديث عن شيخه إلا بعضه فرواه عن شيخه بواسطة شيخ رجل بينهما فيجمع الحديث كله ويرويه عن شيخه ويحذف الواسطة. هذا أيضا إدراج لأنك رويت طرف الحديث عن رجل عن شيخ والطرف الثاني عن شيخك مباشرة فتحذف الواسطة وتروي الحديث كله عن شيخ. هذا أيضا يسمى إدراج وهو تغيير وهو غير جائز عند المحدثين لأن فيه تغيير للسنة. هنا شبيه بالتدريس إذا كان الرجل الواسطة غير قوي. نعم نعم إيش لا لا حدثني يخلي آخر واحد هو صاحب السنة ما سمع لكن يخلي آخر واحد منهم هو صاحب السنة. مثلا حدثني حجاج وبندر وعبد الرحمن ومطلق قال حدثني ويحط إسناد مطلق ويحدث إسناد دولار فالسامع له يظن أن هؤلاء الأربعة كلهم حدثوه عن شيخ مطلق مثلا والأمر ليس كذلك. مستعمل هذا كل الإدراج بأنواعه لا بد أن يبين لا كل الإدراج بأنواع السند والمتن لا يجوز إلا ببيان. نعم لا فرق بين تحويل السند يبين أنه تحول من سند إلى آخر فيعرف أن الحديث روى بإسنادين متصل إلى منتهى إلى غايته. أما هذا الآن الحديث صار بسند واحد. لا لا وهو الأربعة دولة في الواحد اللي هو سند مستقل. كيف؟ بس ما سوق سند عبد الرحمن ما سوق التحويل سوق السند سوق السند. حدثني فلان فلان ثم يقول حاء وحدثني فلان عن فلان عن فلان. فالتحويل يسوق السند، يسوق سند كل الشيخين. أما هنا ما سقت إلا سند شيخ أحد الشيوخ الأربعة والباقين حالة أسناده. واضح؟ نعم.
يعني تفيد أنه جاب شيء من الخارج.
لا أدرج شيئا في شيء.
الآن
أخرج
شيء وليس
الآن خارج. لا أدرج شيئا في شيء. ولا ما مثلا في المثال الأول أدرج سند الثلاثة في سند واحد.
ثم
هذه إدراج الآن، لأن اللي يسمع الحديث يظن أن السند واحد والمحدث به أربعة، هذا إدراج. وكذلك الثاني الذي وزع الحديث عنده متوزع فجعله بسند واحد. نعم. اي لا بس التعليل يعني اي صحيح صحيح، ولهذا المسألة خطيرة، لان ادنى ما يقال فيهم انه ما عندهم الفهم الساق، ما يفهمون. يعني لو فرض انهم يعرفون الاسانيد وظاهر الاسانيد ما عندهم الفهم الساق، الثاقب اللي يعرفون هذا معارض او غير معارض. لا ما صحيح، لا لكن صحيح اللي سووا بادي ما نقول تصريح سووا. طيب ها لا انا ما في ذلك، ما في شيء. كل الشرح اللي بيجي صفحه كامله كل الشرح. لا خلاص كل حسب نفسه.
الثالث أن يكون عند الراوي مثلان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصرا على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناد الخاص به، لكن يزيد فيه من المثل الآخر ما ليس بالأول. الرابع أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عالما فيقول كلاما موجبا نفسه، فيقول بعض ما سمعه أن ذلك الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. هذه أقسام مدرج الإسناد. ولما مدرج المتن
فعرفتم هذا كل هذا موجب الضعف في الإسناد لهذا الإدراج الذي فيه. والواجب على الراوي أن يروي الحديث كما سمعه بإسناده الذي سمع. وهذه الأقسام التي ذكرها المؤلف قد تكون عمدا من بعض الناس وقد تكون سهوا، وكلها توجب الضعف في سياق الإسناد. هنا
وأما مدرج المتن فهو أن يقع في المتن كلام ليس منه، فتارة يكون في أوله.
طيب أن يقع في المتن كلام ليس منه لكن بدون بيان، بدون بيان ولا قرينة تدل على أنه من كلام الراوي. فإن وجد بيان أو قرينة فإن ذلك يخرجه عن الإدراج، لأن الوهم الذي يتوهم أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام يزول بذكر البيان أو بذكر القرين. فمثلا قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يجعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال العلماء إن هذا فمن استطاع منكم مدرج من كلام أبي هريرة، والقرينة فيه أن هذا لا يمكن أن يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن إطالة الغرة غير ممكن. الغرة الوجه، وهل يمكن أن يطال الوجه ولا ما يمكن؟ التحجيل يمكن يطول قبل ما يكون المرفق يكون إلى نصف العضد أو إلى الكتف، لكن الغرة وهي الوجه لا يمكن إطالتها. والرسول عليه الصلاة والسلام لا يقول إلا حقا. فهذه قرينة تدل على أن في الحديث إدراجا، وربما يكون مؤلف بعد حديث أخرى فيها القرينة الدالة على أن هذا الحديث من كلام الراوي فلا يكون إدراجا. أما لو جاء بدون بيان وبدون قرينة فهذا هو المدرج. هنا
فتارة يكون في أوله وتارة في أثنائه وتارة في آخره وهو الأكثر، لأنه يفعل بعطف جملة على جملة أو بدمج موقوف من كلام الصحابة أو من بعد أو من بعدهم مرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من غير فصل، فهذا هو مدرج المثل. ويدرك الإدراج بوروج رواية مفصلة للقدر المدرج.
أو بجمع
ويدرك الإدراج بوروج رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وقد صنف الخطيب في المدرج كتابا ولخصته وزدت عليه قدر ما ذكر مرتين أو أكثر ولله الحمد. أو إن كان في المخالف
موجود هذا اللي ذكر أي الموجود لكن الخطيب قلنا المؤلف بس المؤلف يقول أنه زاد عليه مرتين أو أكثر، لكن المهم القاعدة أنه يعرف في هذه الأمور إما بورود رواية مفصلة تبين المدرج من غيره أو التنصيص على ذلك من أحد الأئمة، والثالث القرينة استحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، استحالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إما لكونه مخالف للواقع أو لغير هذا مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل. طيب الإدراج في المثل لماذا عده المؤلف من المردود؟ لأن الذي يسمع الحديث الذي فيه الإدراج يظن أن كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدرج ليس من كلامه، فهذا وجه الضعف.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
9269.